أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: لكن الإنصاف ظهور أدلة وجوب العلم في كونه واجبا غيريا مضافا إلى ما عرفته. تحصل أخيرا في الدرس الماضي أن كلام صاحب المدارك لأجل الحفاظ عليه من توجه إشكال الواجبات المؤقتة الذي كان متوجها إلى المشهور لأجل الحفاظ على كلام صاحب المدارك، ينبغي حمله على الاحتمال الأول، وهو أن التعلم واجب نفسي وتركه مستقلا موجب لاستحقاق العقاب من حيث هو عقاب، لا من حيث إفضائه إلى المعصية. هذا آخر ما حصل في كلام الشيخ الأعظم، وبذلك يحصل الاتحاد بين مراد المشهور ومراد المدارك، وأن كلامهما محمولان على الاحتمال الأول. بلغ الكلام فعلا إلى قوله قدس سره: لكن الإنصاف. وهذا استدراك على ما أفاده سابقا، أي قبل الاستدراك بلكن الإنصاف. وحاصل الإنصاف أنه أولا أن أدلة تحصيل العلم ظاهرة في الطلب الغيري والوجوب المقدم لا النفسي، أن أدلة تحصيل العلم أعني التعلم ظاهرة في الطلب الغيري والوجوب المقدم لا النفسي، حتى يحمل كلام المدارك على أن التعلم واجب نفسي. وثانيا، هذا أولا، وثانيا أن الدليل الثالث عليكم السلام من أدلة وجوب، عليكم السلام، أن الدليل الثالث من أدلة وجوب الفحص التي أقمناها سابقا عليكم السلام كان عبارة عن الأخبار الدالة على أن الشخص إنما يؤاخذ ويعاقب على نفسي مخالفة الواقع، أعني ترك الواجب الواقعي وفعل الحرام الواقعي، لا أنه يؤاخذ ويعاقب على ترك التعلم، الأمر الذي لا يمكننا والحالة هذه أن نحمل كلام المدارك على ماذا؟ على الاحتمال الأول، أي على أن التعلم واجب نفسي، وبالتالي فأيضا لم يحصل هناك اتحاد بين كلام المشهور وكلام صاحب المدارك، فكلام المشهور محمول على الاحتمال الأول، بينما كلام المدارك محمول على الاحتمال الثالث كما حملناه سابقا. قال رحمه الله: لكن الإنصاف استدراك على ما حصل وعلى ما خلص إليه أخيرا الشيخ رحمه الله من أن كلام المدارك ينبغي حمله على الاحتمال الأول اللي كان أن التعلم واجب نفسي. قال: لكن الإنصاف ظهور، هذا أولا، ظهور أدلة وجوب العلم أي وجوب تحصيل العلم، هذه الأدلة ظاهرة في كون التعلم واجبا غيريا مقدميا لا أن يكون واجبا نفسيا، هذا أولا. ثانيا قال مضافا إلى ما عرفت من الأخبار، الأخبار كانت الدليل الثالث من أدلة وجوب الفحص، تلك الأدلة الأربعة التي أقامها الشيخ الأعظم على ماذا؟ على وجوب الفحص. الدليل الثالث منها كان عبارة عن الأخبار الدالة على ماذا؟ على أن الشخص إنما يؤاخذ على ترك، إنما يؤاخذ على نفس مخالفة الواقع، أعني ترك الواجب الواقعي وفعل الحرام الواقعي، لا أن يؤاخذ ويعاقب على ترك التعلم. فمع وجود هذين، الأول ظهور أدلة تحصيل العلم في الطلب الغيري والوجوب المقدمي للنفسي، الأمر الآخر أن الأخبار المتقدمة في الدليل الثالث دالة على أن المكلف يؤاخذ على نفس مخالفة الواقع لا على ترك التعلم، فمع وجود هذين لا يمكننا حمل كلام المدارك على أن التعلم واجب نفسي، فيبقى كلام المدارك محمولا كما حملناه وكما وجهناه سابقا محمول على الاحتمال الثالث، فلم يتحد بالنتيجة كلام المدارك مع كلام المشهور. قال مضافا إلى ما عرفت من الأخبار في الوجه الثالث من تلك الوجوه الأربعة التي أقمناها على وجوب الفحص، الظاهرة في تلك الأخبار في المؤاخذة على نفس مخالفة الواقع لا على ترك التعلم. إلى هنا ناقش الشيخ الأعظم مرة أخرى في كلام صاحب المدارك، وأن كلام المدارك مختلف مع كلام المشهور، فالمشهور قائلون بأن استحقاق العقاب على نفسي مخالفة الواقع لا على ترك التعلم. وعرفتم أن مقولتهم هذه محمولة على الاحتمال الأول، حتى لا يبتلى المشهور بمشكلة ومعضلة الواجبات المؤقتة. وأما صاحب المدارك فيرى أن استحقاق العقاب على ترك التعلم لا على مخالفة الواقع. وعرفتم بعد هذه المناقشة أن كلامه محمول على الاحتمال الثالث، فلم يتحد كلام المدارك مع كلام المشهور. قال: ويمكن أن يلتزم حينئذ. ثم جاء الشيخ الماتني قدس سره في هذا المقطع بصدد حل مشكلة ومعضلة الواجبات المؤقتة على مبناه هو قدس سره، لأنه أصل كلامنا من بدأ في الدرس الماضي، بدأ من مشكلة ومعضلة الواجبات المؤقتة، وأن هناك إشكالا يتوجه علما إلى المشهور. ملخص الإشكال كان أنه قبل الوقت باعتبار واجب مؤقت، قبل الوقت وبعد الوقت، قبل الوقت يوم أن كان لديه أي لدى المكلف التفات إجمالي لا وجوب أصلا، يعني قبل الوقت، وبعد الوقت يتأتى الوجوب ولكن لا التفات كي يصير الوجوب فعليا منجزا في حقه. هذا الإشكال كان يتوجه علما إلى المشهور إيش وقت إذا حملنا كلام المشهور على الاحتمال الثالث. الآن الشيخ رحمه الله يأتي بصدد حل هذا الإشكال، إشكال الواجبات المؤقتة على مبناه هو قدس سره. وحاصل حله قدس سره أن الوقت عند المشهور شرط لأصل الوجوب، فما دام لم يأتي الوقت ولم يدخل الوقت لا وجوب هناك أصلا. يعني هو في الواقع أصلا وجوب ماكو، لا وجوب أصلا. وحينئذ فإذا لم يكن هناك وجوب أصلا فلا معنى المن فلا معنى لوجوب مقدماته، من جملتها التعلم، حتى يقال بأن استحقاق العقاب علما، بأن استحقاق العقاب من حين ترك التعلم. لذا المشهور قالوا بأن استحقاق العقاب على مخالفة الواقع لا على ترك التعلم. هذا استناد إلى أن الوقت شرط عندهم لأصل الوجوب، فطالما لم يدخل الوقت لا وجوب أصلا. لذا كان الإشكال المتقدم، ولذا كان الإشكال المذكور سابقا متوجها إلى المشهور، وأنه قبل الوقت في الواجب المؤقت يوم أن كان لدى المكلف التفات إجمالي لا وجوب أصلا. فارزة، وبعد الوقت يتأتى الوجوب ولكن لا التفات كي يصير الوجوب فعليا، فالإشكال المتقدم كان متوجها إلى المشهور، لأنهم يرون الوقت شرطا لأصل الوجوب. وأما عند الشيخ الأعظم قدس سره فجميع الواجبات مطلقة كانت أو مقيدة أو مشروطة، فجميع الواجبات مطلقة كانت أو مشروطة من حين الالتفات الإجمالي للواجبات والمحرمات تصير فعليا في حق المكلف، ويتوجه إليه خطاب مولوي. لذا لو ترك، وإذا صار الوجوب فعليا، لأنه من حين الالتفات الإجمالي للواجبات والمحرمات شي يصير الواجب، يصير الواجب بعد فعليا وين في حق المكلف، ويتوجه إليه خطاب مولوي من حين الالتفات الإجمالي، يعني ما يبقى ينتظر بعد ذلك يطابق الواقع أو شنو أو يخالف الواقع. يعني الشيخ الأعظم لا يرى أن الوقت شرط لمن في الواجبات المؤقتة، لا يراه شرطا لأصل الوجوب. وإذا صار الوجوب فعليا فلا مانع إذن، الوجوب صار فعلي، مين صار فعلي؟ من حين أن التفت المكلف إجمالا إلى وجود سلسلة من الواجبات والمحرمات في الشريعة. وإذا صار الوجوب فعليا، إذن الوجوب ما مقيد بالوقت، الوقت شرط وقيد لمن؟ للواجب، للعمل. هذا هو النزاع اللي أشار له الشيخ المظفر، أن الوقت هل هو شرط لأصل الوجوب يعني التكليف كما عليه المشهور، لو لا شرط لمن؟ للمادة كما عليه الشيخ الأنصاري. وأما عند الشيخ الأعظم قدس سره فجميع الواجبات مطلقة أو مقيدة من حين الالتفات الإجمالي إلى الواجبات والمحرمات في الشريعة المقدسة تصير فعلية في حق المكلف، ويتوجه خطاب مولوي للمكلف. وإذا صار الوجوب فعليا فلا مانع إذن من وجوب مقدماته، من جملتها التعلم. ولذا لو ترك التعلم وفات منه الواجب في وقته، ترك التعلم بطبيعة الحال بعد ما يقدر يؤدي الواجب في وقته. ولذا لو ترك التعلم وفات منه الواجب في وقته أمكن أن يقال بأن هذا الشخص مستحق للعقاب من زمان ترك التعلم، من زمان ترك التعلم. والدليل على هذا المطلب الذي ذكره الشيخ الأعظم وحل من خلاله مشكلة الواجب المؤقت، والدليل على هذا المطلب بناء العقلاء، فإن بناء العقلاء قائم على أن هذا المكلف، يا مكلف اللي هو عند التفات إجمالي إلى وجود محرمات وجود واجبات في الشريعة وملتفت إجمالا إلى التكاليف، فإذا كان ملتفت فعلى مبنى الشيخ رحمه الله أصل الوجوب راح يصير فعلي، لأن الوقت لم يكن شرطا إليه، فالوجوب إذا صار فعلي فلازم أن ماذا؟ أن يذهب صوب المقدمات، يهيئ المقدمات من جملتها التعلم، أن هذا المكلف بناء العقلاء قائم على ماذا؟ على أن هذا المكلف ليس حاله إلا حال عبد أعطاه سيده طومارا، يعني في السجل في الكتاب أعطاه سيده طومارا وقال له إني أمرتك فيه. إذن العبد توجه لو ما توجه، بس شنو توجه إجمالا، شو إجمالا؟ إني أمرتك فيه بأوامر، لو تركت بأوامر، شنو هي الأوامر تفصيلا ما عنده علم، 1، 2، 3، 4، 5 كذا، نوع الأمر، نوع التكليف، جنس التكليف، خصوصيات التكليف، لا ما أنطى، قال أنت روح بعد افتح الكتاب افتح الطومار وتعرف، بس المقدار عندك اتفاد إجمالي صار عندك لو ما عندك. وقال له إني أمرتك فيه بأوامر لو تركتها لعاقبتك على كل واحد واحد، وكذلك نهيتك فيه عن أمور، ولكن العبد لا يفتح الطومار ولا يعتني بشأنه استنادا لمن؟ ليش ما فتح الطومار؟ ما اعتنى بشأن الطومار؟ استنادا إلى أني جاهل وتكليف الجاهل قبيح، هكذا اعتذار من العبد غير مقبول لدى العقلاء، وأن العقلاء يوجهون إلى هذا العبد اللوم والملامة ويحكمون بمن؟ باستحقاقه العقاب. زين، استحقاق العقاب. الآن هذا الطومار إذا أنا فتحه بعض التكاليف ربما تكون مطلقة وبعضها تكون ماذا؟ مقيدة مشروطة. ولا يفرقون في التكاليف المثبتة في ذلك الطومار، لا يفرقون في تلك التكاليف بين المطلقة منها والمشروطة منها. هذا بناء العقلاء، دليل الشيخ الأعظم على ماذا؟ على أن جميع الواجبات مطلقة كانت أو مقيدة حالها كذلك. يعني شنو حالها كذلك؟ يعني من حين الالتفات الإجمالي للواجبات والمحرمات شو تصير؟ تصير فعلية في حق المكلف، بمجرد أن صار عندك التفات إجمالي بوجود تكاليف إلزامية في الشريعة المقدسة. شلون العبد؟ بمجرد أنه صار عنده التفات إجمالي بأنه أكو أوامر وين في هذا الطومار وأكو نواهي في هذا الطومار، فصار عندي التفات إجمالي أنه أنا مكلف، وقال لي لو إذا أنا تركت لعاقبتك على كل واحد واحد، فعليه ماذا؟ فعليه أن يفتح الطومار، عليه أن يعتني بشأنه حتى يمتثل الأوامر وينتهي عن ماذا؟ عن النواهي. أما إذا ما فتح الطومار وما اعتنى بشأنه عند ذلك يوجهون اللوم والملامة والمذمة إليه فيما نحن فيه كذلك. قال رحمه الله: ويمكن أن يلتزم حينئذ. بالي.
فإذا كان التنجيز يجب على المكلف أن يحصل هذا الشرط لكي يكون الواجب منجز، والحال أنهم يقولون مثلا أنه الاستطاعة لا يجب، الشروط الأخرى لا يجب لتحصيلها لتنجيز الاستطاعة مثل التعلم، ليست مقدمة وإنما هي مقدمة غيرية. فإذا كان تحصيل العلم واجبا غيريا
لا مهنا، شنو راح يدخل مطلب آخر أنه مقدمة وجودية لو وجوبية؟
تحصيل
العلم
الواجب
نعم
من حين الالتفات الإجمالي إلى هذا الشرط.
أي فهذا على أولا، هذا على مبنى الشيخ الأنصاري مو على مبنى المشهور. وعلى مبنى الشيخ الأنصاري هنا التعلم راح يختلف عن الاستطاعة، التعلم يصير مقدمة وجودية
واجب غيري.
إيه؟ ولكن مقدمة ماذا؟ لإيجاد الواجب في وقته. ليش؟ لأنه عند الوجوب شنو؟ مطلق سيال. أما الاستطاعة إيش راح تكون عنده؟ لا مقدمة وجوبية، يعني مقدمة لأصل الوجوب. نعم يجب تحصيل المقدمات الوجودية.
أي
نعم، مو بعيد، مو بعيد أن الشيخ يرى بالوجوب النفسي. أي نعم عليكم السلام. ولكن بهذا التدقيق والتفصيل أنه راح يصير مقدمة لوجود الواجب في وقته. أما التعلم عند المشهوش راح يصير مقدمة وجوبية يعني لأصل الواجب. والاستطاعة عند الشيخ الأنصاري راح تصير مقدمة ماذا؟ وجوبية مو وجودية. ليش؟ لأنه شرط في أصل وجوب الحج.
إذا يستحق العقاب من حين التفاته إلى هذه المقدمة الوجودية، صار واجبا نفسيا يتنجز التكليف عليه.
إيه يتنجز التكليف عليه، وبالتالي ماذا؟ لا مانع من وجوب مقدماته اللي من جملتها التعلم. فإذا ترك التعلم فالعقاب راح يستحق من زمان ترك التعلم. ولكن شنو؟ ولكن مشكلة الواجب المؤقت اللي هو درسنا انحلت لو ما انحلت؟ اي انحلت، لأنه من زمان ترك التعلم العقاب ماذا؟ هو متوجه إلى المكلف. قال: ويمكن أن يلتزم حينئذ باستحقاق العقاب على ترك تعلم التكاليف. الواجب ذلك التعلم مقدمتان، وإن كانت التكاليف ماذا؟ مشروطة. بمن؟ بشروط مفقودة حين الالتفات إلى ما يعلمه إجمالا من الواجبات المطلقة والمشروطة، بلا فرق بين الواجبات المطلقة والواجبات المشروطة. دليل الشيخ رحمه الله على ذلك استقرار بناء العقلاء. قال: استقرار بناء العقلاء في مثال الطومار المتقدم، استقرار بناهم على ماذا؟ على عدم الفرق في المذمة وفي توجه اللوم وفي توجه المذمة، على عدم الفرق في المذمة على ترك التكاليف المسطورة في ذلك الطومار، لا يفرقون بين ماذا وماذا؟ قال: بين المطلقة وبين المشروطة. ثم أمر بالتأمل. قال: فتأمل. الأمر بالتأمل إشارة إلى أن هذا المطلب الذي قرره الشيخ على مبناه في خصوص الواجبات المشروطة مشكل، مو بالمطلقة، أن هذا المطلب الذي قرره الشيخ على مبناه في خصوص الواجبات المشروطة مشكل، ويشكل أن نقول بأن استحقاق العقاب في الواجب المشروط من زمان ترك التعلم، في الواجب المشروط يشكل أن نقول بأن استحقاق العقاب من زمان ترك التعلم، فإن هذا صرف دعوى، وذلك لأن قانون التبعية، تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها، قانون التبعية مما لا يشك فيه ولا يختلف عليه إلا عن صاحب الفصول رحمه الله، اللي قال بيمن، اللي أودع وأبدع بيمن وأوجد الواجب المعلق في الشريعة المقدسة، وإلا فما عدا صاحب الفصول الكل يرون بأن قانون التبعية أمر لا يشك فيه فارزة. ومعنى التبعية شنو؟ معنى التبعية، ومعنى التبعية أن وجوب المقدمة من حيث الإطلاق والاشتراط فارزة، من حيث الفعلية والتنجز تابع لوجوب ذيها وعندها. فكيف يمكن أن نقول بأن المقدمة واجبة قبل وجوب ذي المقدمة؟ مو قبل شوي قال فإذا كان الوجوب فعليا فإذا لا مانع، مو قال فإذا لا مانع من وجوب مقدماته اللي من جملتها شنو؟ التعلم. وعندها فكيف يمكن أن تكون المقدمة واجبة قبل وجوب ذيها؟ أين قانون التبعية إذن الذي لا تشككون فيه شيخنا الأعظم؟ فتحصل أنه بأي طريق وبأي شكل أردنا وحاولنا أن نوحد بين مراد المشهور ومراد المدارك ما استطعنا على ذلك. لازم أكو اختلاف بين كلام المشهور ومقالة المشهور وبين مقالة صاحب المدارك، هذا وين بعد الأمر بالتأمل. لذا قال فتأمل. هذا خلاصة الكلام بالنسبة للمقام الأول، هذا تمام كلامنا في المقام الأول. ماذا كان المقام الأول؟ بيان الحكم التكليفي للجاهل المقصر، التارك للفحص والآخذ والعامل سلمكم الله بالبراءة. يعني المقام الأول كان الحديث حول استحقاقه العقاب وعدم استحقاقه العقاب. قال هذا خلاصة الكلام بالنسبة إلى عقاب الجاهل التارك للفحص العامل بما يطابق البراءة. وأما الكلام في المقام الثاني في الحكم الوضعي، الكلام في أن الأعمال الصادرة من هذا الجاهل المقصر التارك للفحص والعامل بما يطابق البراءة، الأعمال الصادرة من هذا الجاهل هل هي محكومة بالصحة أو بالفساد؟ فبحث حول الحكم الوضعي لهذا الجاهل المقصر. قال: وأما الكلام في المقام الثاني أي في الحكم الوضعي وهي صحة العمل الصادر من الجاهل وفساده، فيقع الكلام في ذلك تارة في معاملات هذا الشخص، يعني الأعمال اللي تصدر منه ما تخلو لو عبارة عن معاملات أوجدها، لو عبارة عن ماذا؟ عبادات امتثلها خارجا. قال: فيقع الكلام فيه تارة في المعاملات وأخرى في العبادات. فها هنا مقامان أيضا، المقام الأول الكلام في معاملات هذا الجاهل المقصر، وأن المعاملات التي صدرت منه بعد تركه للفحص، بعد تركه للفحص، المعاملات الصادرة منه بعد تركه للفحص هل هي محكومة بالصحة؟ أي أن الآثار المقصودة من تلك المعاملات تترتب على معاملاته، مثلا بيعه موجب للتمليك، نكاحه موجب للعلقة الزوجية، طلاقه موجب للفراق والبينونة، وهكذا. أم أن معاملاته محكومة بالفساد؟ يعني شنو الفساد؟ الفساد في المعاملة بيا معنى، أي أن الآثار المقصودة من تلك المعاملات لا تترتب، فلا يكون بيعه موجبا للتمليك، لا يكون نكاحه سببا للعلقة الزوجية، وهكذا. هذا هو سؤال البحث. مقدمة لا بأس أن نستذكر بشيء، وهو أن كلمة المعاملة تأتي بمعنيين. خلينا نشوف المعاملات اللي جاي نبحث عنها في هذا المقام بأي معنى، بالمعنى الأول لو بالمعنى الثاني. أن كلمة المعاملة تأتي بمعنيين: واحد، المعاملة بالمعنى الأخص وهي تعني العقود والإيقاعات، بل القدر المتيقن خصوص العقود. يعني المعاملة بالمعنى الأخص، القدر المتيقن العقود، بس يخوت يشمل الإيقاعات، بس القدر المتيقن شنو؟ العقود. اثنين، المعاملة بالمعنى الأعم وهي نقطة تقابل العبادة، فإن العبادة تطلق على خصوص الأفعال التي يؤتى بها بقصد بقصد القربة إلى الله تعالى، بحيث يكون قصد التقرب دخيلا في امتثالها، مو دخيلا في امتثالها وشرطا في صحتها. وبالمقابل، مو هاي العبادة؟ وبالمقابل العبادة، وبالمقابل المعاملة بالمعنى الأعم. مو قلنا المعاملة بالمعنى العام نقطة تقابل العبادة، العبادة عرفنا وين تطلق عليه من. وبالمقابل المعاملة بالمعنى الأعم تطلق على العقود والإيقاعات، هذا شمل المعنى الأخص، مو شمل المعنى الأخص المعاملة بالمعنى الأخص، بعد الإضافة وين؟ وجميع، تطلق على العقود والإيقاعات وجميع الأحكام التوصلية في الشريعة المقدسة. كل الأحكام التوصلية يطلق عليها ماذا؟ المعاملة بالمعنى الأعام. لذا كانت بالمعنى الأعمي فارزة. والمعاملات، هذه المقدمة احنا عقدناها لأجل هاي العبارة الأخيرة، والمعاملات المبحوث عنها فيما نحن فيه، اللي راح يبحث بها الشيخ رحمه الله إن شاء الله، والمعاملات فيما نحن فيه بالمعنى الثاني، المعاملات بالمعنى الأعام، هاي راح نبحث فيها. وبعد هذه المقدمة نأتي إلى بيان الحكم الوضعي لمن؟ لمعاملات الجاهل المقصر. كملنا الحكم التكليفي ماله، الحكم الوضعي لمعاملات الجاهل المقصر، هل هي محكومة بالصحة أو الفساد؟ النظريات المستفادة من كلمات الشيخ الأعظم هي أربع نظريات، يعني الآراء والنظريات اللي تعرض إلها الشيخ الأعظم في هذا المقام هي أربع نظريات. قال: فيقع الكلام فيه تارة في المعاملات وأخرى في العبادات. فها هنا قلنا شنو؟ مقامان من البحث، مو؟ أما المقام الأول المعاملات، وعرفنا المعاملات اللي رح نبحث فيها بالمعنى الأعم، وقلنا أن النظريات المستفادة من كلمات الشيخ الأعظم في هذا المقام هي أربع نظريات. النظرية الأولى نظرية المشهور، قال: فالمشهور فيها، يأتي الكلام في ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.